تمنين تفضلوا. تمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ممنون ممنون مشكورين يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إنني في البداية أبارك لكم جميعا وللبنانيين عموما ولأمتنا العربية والإسلامية هذا اليوم العظيم وهذا العيد الوطني الكبير، عيد المقاومة والتحرير، وذكرى انتصار المقاومة، ذكرى انتصار الدم على السيف، ذكرى انتصار الإرادة والعزم والتضحيات. واليوم أيضا وفي هذه الساعات نشهد خاتمة طيبة لحادثة أليمة، حيث تم التأكد قبل قليل أن المخطوفين اللبنانيين باتوا في الأراضي التركية ويتحضرون للانطلاق باتجاه مطار بيروت، مطار رئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي. أنا أود أن أبدأ من هذه الحادثة ومن هذه التجربة، وأدخل منها إلى المناسبة، إلى عيد المقاومة، إلى المقاومة، إلى التحديات القائمة، إلى الوضع في البلد بالوقت المتاح إن شاء الله. طبعا في البداية الواجب الأخلاقي، الواجب الأخلاقي يقتضي أن نتوجه بالشكر أولا لله سبحانه وتعالى الذي بلطفه ورحمته ومشيئته كانت هذه الخاتمة، ومن علينا جميعا وتفضل أن تنتهي الأمور بهذه السرعة وبهذه النهاية دون آثار سلبية، بل بالعكس بآثار إيجابية إن شاء الله. أيضا من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. أتوجه بالشكر باسمكم جميعا وباسم العائلات المعنية بالحادثة، أتوجه بالشكر إلى كل الذين ساهموا وساعدوا واعتنوا واهتموا وأوصلوا الأمور إلى هذه الخواتيم الطيبة منذ اللحظات الأولى، إذا نمشي فيها بالتوقيت لخبر الاختطاف. كنا على تواصل مع القيادة السورية والسلطات في سوريا، والذين في الحقيقة منذ البداية اهتموا بالنساء ورجال كبار في السن الذين أطلق سراحهم، أمنوا لهم الرعاية والحماية الأمنية، وأيضا بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد تم تهيئة الطائرة لإيصال النساء ومن معهن بشكل سريع في تلك الليلة. هذا كان له مساهمة كبيرة في تهدئة النفوس وتطيب الخواطر، وشهدنا مجيء الأخوات والسيدات في تلك الليلة. أبدأ من هنا الشكر للقيادة السورية لرئيس بشار الأسد على هذه اللفتة وهذه العناية. أيضا منذ اللحظات الأولى الدولة برؤسائها بمسؤوليها باشرت تحمل مسؤولية العديد من القيادات السياسية اللبنانية، أيضا عملت على توظيف علاقاتها وطاقاتها وبادرت الاتصال والتعاون وفي تعاون وطني واسع وحقيقي وصلنا إلى ما وصلنا إليه. الواجب أيضا يقتضي أن نتوجه بالشكر، وهم أن نحفظ التراتبية القانونية، إلى فخامة رئيس جمهورية العماد ميشيل سليمان، إلى دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بروي، إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي، إلى دولة رئيس سعد الحريري أيضا الذي علمنا أنه بذل جهودا خاصة في هذا الاتجاه، إلى كل من اتصل وفاوض ووظف علاقاته بشكل إيجابي وممتاز. اللي عملوه الشباب قبل شوي هذا مش منسجم مع لياقاتنا. نحن بنختلف في السياسة، ما في مشكلة، ممكن نختلف في أكثر من السياسة، ولكن كل أمر جيد يجب أن يمدح ويشكر. أيضا على المستوى الإقليمي الاتصالات التي حصلت، وشكر خاص للمسؤولين الأتراك والحكومة التركية على تعاونها أيضا في هذا المجال، سواء رئيس الحكومة السيد أردوغان أو وزير الخارجية السيد أوغلو. كل من كان له دور في الاتصالات نحن نشكره ونثمن له هذا الجهد الإنساني والأخلاقي. طبعا يجب أن نشكر العائلات على تجاوبها، على صبرها، على تحملها، ألا وإن كان البعض شوي حاول يعني بالإعلام يصعب الأمور. هذا النوع من الأحداث يحتاج إلى هدوء، إلى صبر، إلى حكمة، إلى تعاطي دقيق إذا كنا نريد أن نصل إلى خواتيم طيبة. يجب أن أتوجه بالشكر أيضا إلى الناس الذين ضبطوا انفعالاتهم واستجابوا لنداء الهدوء والانضباط والعقل والحكمة والتروي. وهنا أود أن في هذه المناسبة أيضا أن أشير قبل أن نعود إلى هذه الحادثة وأتوقف معها قليلا، إلى أن حادثة الاعتداء على حملة زوار أخرى حصلت في العراق وأدت إلى سقوط شهداء من السيدات الجليلات وعدد من الجرحى أيضا. نحن نشكر الإخوة في العراق، القوى السياسية والحكومة على اهتمامها بجرحانا. وقد علمت قبل قليل أيضا أن السيد رئيس الوزراء نور المالكي سوف يؤمن أو يضع طائرة خاصة للجرحى وبقية الزوار ليعودوا بالجو من بغداد إلى بيروت. أيضا نتوجه إليهم بالشكر على هذه اللفتة وعلى هذه العناية الطيبة. هذه الأحداث بدي أقف عندها، ومنا بدي أدخل على المناسبة. بدي أقول كلمة للناس وكلمة للخاطفين وكلمة للدولة، ومن كلمة الدولة فوت على المناسبة. أولا للناس، أهلنا وحبايبنا، هذه التجربة لازم نتوقف عندها كتير. طبعا من اللحظات الأولى في ناس انفعلوا، نزلوا على الطرقات، يقطعوا الطرقات، بس لأنه هاي الحادثة يمكن تتكرر، لا سمح الله، نأمل أن لا يحصل ذلك. لكن من شان أن ننظم أمورنا وننتبه من الآن، لا معنى لهذا النزول إلى الشارع ولا معنى لقطع الطرقات، فضلا عما هو أسوأ وهو الاعتداء على السيارات أو على الممتلكات الخاصة أو العامة. هذا شو بيفيد؟ طبعا هذا بكل المقاييس حرام، للناس اللي بيهتموا بالشأن الديني بيقول لهم حرام، للناس اللي بيهتموا بالشأن الأخلاقي بيقول لهم هذا قبيح، وبكل المعايير القانونية والإنسانية وإلى آخره. تنزل على الشارع وأنت عمين بدك تضغط. طيب ما الخاطفين مش هون بلبنان، ما الحادثة ما لها علاقة لا بالطرقات ولا بالناس ولا بالسيارات. شيء آخر أيضا يجب أن أؤكد عليه، يعني صاير في موضة هون بالبلد، هي بلشت بال 2005 بشكل أساسي، مع كل حادث بصير سوارية أو سواريين لهم علاقة فيه يتم الاعتداء على الرعاية السواريين في لبنان وعلى العمال السواريين في لبنان. الشيء العجيب انه طيب ما بيكونوا هول عمال او هول الناس عايشين بيناتنا وباحيائنا وبضياعنا وبمدننا وبحادثة هن ما لهم فيها اي مسؤولية واي ذنب يتم الاعتداء عليهم. هذا عمل ايضا بالمعيار الديني حرام شرعا وهو جريمة، بالعيان بالمعيار الأخلاقي وقبيح جدا. شو علاقة هؤلاء الناس سواء كانوا عمال أو رعاية أو جالية أو حتى نازحين، ما لهم علاقة بهذا الحادث. لا يجوز أن يتصرف أحد خارج هذه الموازين الأخلاقية والإنسانية والشرعية. طبعا الانضباط الكبير اللي الناس عبروا عنه نحن متوجه له باحترام كبير جدا، هذه ثقتنا بهؤلاء الناس وهي معرفتنا فيهم وهذا أملنا فيهم بشكل دائم وكبير. كمان للناس وللخنقول القطاع الخاص، خنقول كلمة، المسؤولين الحملات للزيارة سواء في العراق أو في إيران، يعني هاي الفترة بدهم يرحموا الناس ويرحمونا شوي. وأنا أضم صوتي إلى صوت المسلم الشيعي الأعلى وكل الجهات التي أعلنت عن موقف من هذا النوع، أنه ما في داعي لحملات تذهب بالبر، المرحلة شوي حساسة وصعبة. الموضوع أولا هو موضوع أمن الزوار، حياتهم، سلامتهم، كرامتهم، ولكن الموضوع هنا لا يقف عند هذه الحدود. يعني الموضوع مش موضوع والله في ناس انخطفوا بس، هذا النوع من الأحداث قد تكون له تداعيات خطيرة، قد تؤدي إلى فتن، قد تؤدي إلى أحداث. طيب المرة الناس انضبطت، المرة الجاي ما بنعرف شو بيصير. لذلك بنتمنى لا حدا يحط الزوار، لا حدا يحط الناس، ولا يحط البلد كله في مواجهة أخطار وتداعيات من هذا النوع. في مطار بيروت، بيروت بغداد الخط شغال، بيروت النجف الخط شغال، نجف الأشرف، بيروت طهران، بيروت مشهد، عالم بتسافر بالطيارة بتروح بتزور وبترجع إن شاء الله سالمة غانمة. وأي مسؤول حملة يصر من الآن فصاعدا على أنه يأخذ الناس بالبر هو يتحمل مسؤولية. أنا بحمله مسؤولية شرعية وجزائية وقانونية وأخلاقية وعلى كل صعيد. نحن طبعا ثقتنا بالإخوة مسؤولين الحملات كلهم من مكانه كبيرة، ونأمل الاستجابة كمان الناس معنيين أنه ينتبهوا لهذا الموضوع ويكون في التزام كامل في هذه المسألة، حتى ما حدا بعدين يأخذنا على مشكل مثل المشكل اللي كنا حنروح عليه لولا أن الجميع تصرف بمسؤولية وبحكمة. كلمة للخاطفين، طبعا عملكم هذا كان مدانا وهو مدان. هلأ أنه تصرفوا بعقل، استجابوا للوساطات، هذا عمل جيد ونأمل دائما أن يتصرف الناس بعقل. لكن أنا بحب ألفت لشيء، أنه خطف الأبرياء والاعتداء على الناس بهذه الطريقة هو أمر يسيء لكم، يسيء لكل ما تدعون أو تقولون أنكم تعملون من أجله. إذا كان الغرض، لأنه ممكن في فرضيتين، إذا كان الغرض هو الضغط على موقفنا السياسي مثل التعابير اللي سمعوها الزوار من الخاطفين، فهذا لن يقدم ولن يؤخر. نحن موقفنا السياسي من الأحداث التي تجري في سوريا منطلقة من ثوابت، من رؤية استراتيجية، من تقييم للوضع في المنطقة، من قراءة دقيقة وهادئة وعاقلة للتهديدات والأحداث والمشاريع. ولذلك نحن في سوريا مع الحوار، مع الإصلاح، مع الوحدة الوطنية، مع انتهاء أي شكل من أشكال المواجهة المسلحة، ومع المعالجة السياسية من أجل سوريا، من أجل مستقبلها وموقعها وشعبها وأهلها وسلامتها وقوتها. وبالتالي إذا كان المقصود من خطف لبنانيين هو التأثير على موقفنا السياسي أو موقف حلفائنا أيضا من هذه الزاوية، هذا أمر غير مجدي ولا داعي له، لأنه نحن لما بناخذ موقف مستعدين أن نضحي من أجل هذا الموقف، بنكون منطلقين فيه من ثوابتنا، ونحن بهذا الموقف عم نضحي من أجل ما هو أهم، من أجل ما هو أولى. الفرضية الثانية واللي هي كانت محاولة جدية، يعني أنه طيب نحن بنخطف، أنه هم بيخطفوا اللبنانيين، وتفضل يا لبنان اضغط على النظام في سوريا، على السلطات في سوريا، من أجل إطلاق سراح معتقلين مقابل مختطفين لبنانيين. هذا أنا أقول لكم في السابق هذا لم يجدي، وفي المستقبل لن يجدي. السلطات في سوريا ليست في وارد فتح هذا الباب، نحن أيضا لسنا في وارد الدخول في مشكلة من هذا النوع. وكانت هناك تجربة مؤسفة قبل أسابيع في منطقة القصير، حيث تم اختطاف لبنانيين مقيمين داخل الأراضي السورية من قبل مجموعات مسلحة، وتم المطالبة أنه من شان تستردوا هذين اللبنانيين يجب أن تطلبوا من السلطات السورية إطلاق سراح فلان وفلان. أصلا هذا باب خطر إذا بدأت تنفتح الأمور بهذه الطريقة. طيب لم تحصل استجابة، وأيضا السلطة السورية ليست في هذا الوارد، والاتصالات فشلت، فقامت العشائر والأهالي لهذين اللبنانيين المختطفين باختطاف ناس آخرين من الجماعات المسلحة، وبعدين هم عملوا تبادل بين بعضهم البعض. إذن هذه التجربة تجربة فاشلة، نتمنى ألا تتكرر هذه التجربة، لأنه لا طائل منها لا سياسيا ولا أمنيا ولا تبادليا. وأيضا نتمنى أن لا أحد يستعمل العنف ضد اللبنانيين، لأنه في نهاية المطاف العنف قد يجر إلى العنف. بدخل للدولة، هذه التجربة التي حصلت اليوم هي تجربة طيبة جدا. من اللحظة الأولى قلنا المسؤولية هي مسؤولية الدولة، والدولة والحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها، والقيادات السياسية والقوى السياسية كلنا نساند مسعى الحكومة ومسعى الدولة، وهذا أمر جيد. أساسا في بعض الناس عقبوا على هذا الموقف أنه هذه بداية جيدة منا، لا، هذه ليست بداية، هذا خط قديم، هذا خط قديم. ومن هنا أدخل إلى الجنوب، إلى لبنان، إلى المواجهة مع إسرائيل، إلى المقاومة وإلى المناسبة. منذ قيام الكيان الصهيوني في سنة 1948 على الأراضي اللبنانية، عفوا على الأراضي الفلسطينية، كان يباشر الاعتداء على الأراضي اللبنانية، كان يعتدي على اللبنانيين والقرى اللبنانية والفلاحين والمزارعين. ومن 48 كان العدو الإسرائيلي يدخل الحدود ويدخل ضياع ويدخل مخافر القوى الأمن، ويعتدي على الجيش المتواجد، ويخطف عسكر ويخطف مدنيين ويخطف ناس ويرتكب مجازر. واللي بينسوا التاريخ فيهم يرجعوا الأرشيف، في ضيع بكاملها صار فيها مجازر، سقط فيها 80 شهيد و100 شهيد و120 شهيد. هذا كله قبل السبعينات، هذا كله قبل ما تجي فصائل المقاومة الفلسطينية إلى لبنان. طيب، أهل الجنوب وقيادات الجنوب من دينية وسياسية من زمن مرحوم الإمام سيد عبد الحسين شرف الدين وبقية العلماء، شو كان خطابهم؟ يا دولة تفضلوا دافعوا عن الجنوب، تفضلوا احموا الحدود، تفضلوا امنعوا الاعتداءات على اللبنانيين، كل اللبنانيين. لكن الدولة لم تكن لتستجيب أو تستجيب لكل هذه النداءات. سماحة الإمام المغيب السيد موسى الصدر أعاده الله وأخويه ورفيقيه بخير، من لما إجى على لبنان بال 1960-61 ومنذ بدأ تصديه للشأن العام، شوفوا خطابه من البداية: بدنا الجيش يطلع على الحدود ليحمي الجنوب مش ليحمي إسرائيل، بدنا الجيش يطلع ليدافع عن الناس، بدنا الدولة تكون حاضرة، طيب بدنا تدربوا شباب الجنوب، بدنا تسلحوا شباب الجنوب، بدنا تنظموا أهل الجنوب من شان الناس إلى جانب الجيش يدافعان عن الجنوب. لكن دولة ما استجابت، دولة ما استجابت، دولة كانت في عالم آخر. خليني أقول السلطة، السلطة السياسية دائما كانت في عالم آخر. لم تتبنى السلطة السياسية في لبنان استراتيجية الدفاع عن الجنوب وأهل الجنوب أو عن لبنان وشعب لبنان، وإنما تبنت نظرية قوة لبنان في ضعفه، تبنت نظرية الحياد. طيب، ممكن يكون مفهوم أن واحد يحيد حاله عن الصراع العربي الإسرائيلي، بس بحيد حاله عن حماية أرضه وشعبه وأهله وقواه وجيشه ودركه مخافره وبنات تحتية، هذا اللي كان موجود. وهذا هو الذي اضطر الإمام موسى الصدر الذي كان من أشد الدعاة لأن تتحمل الدولة المسؤولية وأن يقف الجيش اللبناني في الخطوط الأمامية للدفاع، أن يشكل أفواج المقاومة اللبنانية في ذلك الحين، وأن يدعو الناس إلى أن يحملوا السلاح وأن يشتروا السلاح وأن يبيعوا بعض ممتلكاتهم ليشتروا سلاحا ليدافعوا به عن أنفسهم، وهو كان يشتري السلاح. إذن عندما نتحدث اليوم عن المقاومة الشعبية يجب أن نذكر ويجب أن نسجل أن الشعب اللبناني وخصوصا أهل الجنوب والقرى الأمامية في الجنوب وفي البقاع الغربي اضطروا هم أن يشتروا السلاح وأن يحملوا السلاح وأن يقوموا بهذا الواجب الوطني في ظل غياب السلطة السياسية اللبنانية بالكامل، إن لم أقل أكثر من غياب. خلينا اليوم ما نكون شوي رايقين، بدنا نساعد البلد يروح. الموضوع أكثر من غياب، بس خلينا نحكي عن غياب. طيب، إذا الدولة ما حمت البلد، ما حمت الأرض، ما حمت الأرض، ما حمت الناس، إذا الدولة ما تحملت مسؤولية تحرير ما تم احتلاله فيما بعد، بعد 67 في مزارع شبعة وتلال كفرشوبة، أو 78 أو 82، الناس لا يتخلون عن واجباتهم الوطنية والدينية والقومية. هكذا عندما يكون الناس شرفاء هم لا يتخلون عن واجباتهم ولا يتخلون عن كراماتهم ولا يتخلون عن أملاكهم القانونية والشرعية. ولذلك انطلقت المقاومة في لبنان، انطلقت المقاومة في لبنان في شكلها الشعبي، وعبرت عن حالة بأحزاب وتنظيمات وحركات ومنظمات، وكان للإخوة الفلسطينيين أيضا كان لهم دور أساسي في هذه المقاومة من خلال فصائل فلسطينية المجاهدة والمناضلة والاحتضان الشعبي وكانت هذه المقاومة التي تصاعدت وتواكمت جهودها وإنجازاتها إلى أن كان الانتصار الكبير في 25 أيار عام 2000، والذي أصبح عيدا وطنيا، عيدا للمقاومة والتحرير والانتصار. بناء عليه فيما يتعلق بكل المرحلة الماضية، يجب أن نقول نحن دائما كنا نؤكد وكنا ندعو أن تتحمل دولة مسؤولية، ونحن كلنا نقف معها وخلفها وإلى جانبها، وإذا أرادتنا أمامها في المواجهة وفي الشهادة وفي تقديم التضحيات نحن جاهزون. لكن عندما تغيب المسؤولية الناس يتحملون مسؤولياتهم بشكل دقيق وأساسي. من هنا أدخل إلى المناسبة لأقول نحن اليوم نعم أمام عيد وطني حقيقي، وأنا أدعو إلى تكريس هذا اليوم عيدا وطنيا لكل الشعب اللبناني، للدولة، للجيش، للمؤسسات، للشعب اللبناني، لكل القوى السياسية، خصوصا الأحزاب والتنظيمات والجماعات والحركات التي شاركت وقاتلت. شو المشكلة اليوم نحن بنعمل احتفال، بكرة إخواننا بحركة أمل عاملين احتفال بالخيام، أحزاب وتنظيمات أخرى كل واحد بمنطقته بمدينته بيعمل احتفال، تعم الاحتفالات هذا البلد. ومن حق وخصوصا كل الأحزاب والفصائل والجماعات والحركات والتنظيمات التي ساهمت في هذه المقاومة وأطلقت رصاصا في هذه المقاومة وقدمت شهداء في هذه المقاومة ودخل لها معتقلون إلى الأسر في هذه المقاومة وسقط لها جرحى في هذه المقاومة، أن تحتفل وهي شريكة. هذا العيد هو عيد لكل عوائل الشهداء، لكل الأسرى، لكل المحررين، لكل الجرحى، لكل الذين هجروا من بيوتهم أو دمرت بيوتهم، لكل الذين صمدوا في أرضهم، لكل الذين ساعدوا وساهموا ودعموا وحموا بكلمة، بقلم، بموقف، بشعر، بدعاء، بتعاطف سابقا أو لاحقا، حتى الذين وقفوا مع هذه المقاومة أيضا في حرب تموز. هذا العيد هو عيد الكل، ونحن نريده بحق، ولا نرضى أن يحوله أحد إلى عيد لطائفة أو عيد لفئة أو عيد لتنظيمات معينة. لا، هذا عيد وطني حقيقي، وهذا انتصار وطني حقيقي. ومنذ اليوم الأول في 25 أيار عندما احتفلنا في بنت جبيل بالملعب وكنت في خدمتكم هناك مباشرة وتحدثنا، قلنا هذا انتصار لبنان، كل لبنان. واليوم في الذكرى 12 أيضا نقول هذا انتصار لبنان، كل لبنان، وهذا عيد وطني لكل اللبنانيين، ونريد أن يتكرس كذلك. النقطة الثانية فيما يرتبط بالمناسبة، أدخل من هنا إلى الإنجاز وإلى القضية، يعني العنوان اللي أنا ما بدي أحكي فيه بس للتاريخ، بدي أحكي فيه للحاضر. العنوان بدي أقدمه اليوم بالخطاب: المقاومة إنجاز واحد، وقضية اثنين مهمة. يعني بقول مقاومة يعني قرارها، إرادتها، حقها، مشروعيتها، رجالها، شعبها، سلاحها، جهوزيتها، هذه هي المقاومة. طيب لما بنجي للإنجاز بعدين نجي للقضية، طبعا هذا بدي أرتب عليه أثر. بالإنجاز ممكن نحكي على الكبير، على مستوى المنطقة الكل يعلم بأنه عام 1980 من خلال اجتياح كان هناك مشروع أمريكي إسرائيلي للبنان وللمنطقة ولتصفية القضية الفلسطينية، وكان في مجموعة أهداف ترتبط بالموضوع اللبناني والفلسطيني وعملية تسوية بالمنطقة وسوريا. هلأ ما حستهلك الوقت، كلكم عايشين هذا المعطى. المقاومة التي انطلقت سريعا في لبنان وواجهت الاحتلال 1982 أسقطت هذا المشروع الأمريكي الإسرائيلي على مستوى المنطقة وأدخلت المنطقة في عصر جديد وفي مرحلة جديدة. في ذلك اليوم قيل أن لبنان دخل في العصر الإسرائيلي، ولكن خلال أشهر قليلة بدأ واضحا أن لبنان بدأ يخرج من العصر الإسرائيلي. طيب، لكن تعالى نحكي بالملموس. هلأ أنتم موجودين بالمنطقة الحدودية على مقربة من الحدود. إذا برجع بحكي بال 1982 المشروع الأمريكي الإسرائيلي والأهداف تبع الاجتياح وشو كانت التسوية التي يراد فرضها، يمكن في كتير ناس بيتذكروا أو في جيل ما كان موجود بهذاك الوقت. طيب خلينا نحكي بالملموس، نلمس إنجاز هذه الأرض التي الآن تقفون عليها كانت أرضا محتلة، كانت أرضا محتلة. بعض هذه المنطقة الحدودية كانت محتلة من 1978 وبعضها كان محتل من 1982، يعني بعد الانسحاب الإسرائيلي من صيدا صور النبطية وتشكيل ما سمي في ذلك الحين بالشريط الحدودي. طيب هذه الأرض عادت إلى أهلها، هذا إنجاز ملموس. هذه الأرض لم يكن المشروع الإسرائيلي بناءه أنه يعيدها. إسرائيلي ما دخل إلى لبنان ليخرج من لبنان، إسرائيلي عنده أطماع بلبنان، بأرض لبنان، بمياه لبنان، الوثائق. هلا ما في وقت أقعد أعرالكم وأعرض لكم، لكن هذا أمر مثبت تاريخيا، الوثائق تؤكد هذه الأطماع. بالبدايات لما بلش يتشكل المنطقة وبعد قيام الكيان الصهيوني بال 1948 كانت عين إسرائيل على جزء من لبنان، بالحد الأدنى على جنوب لبنان من الأول للحدود، وإذا ما ننزل حد أدنى أدنى من الليطاني للحدود، من الليطاني للحدود. هذه أطماع إسرائيلية ثابتة وقائمة وموجودة ومستمرة. الإسرائيلي ما دخل ليخرج. الإسرائيلي لما فات كان عاطي لحاله فرصة سنة بده يشوف الوضع بجنوب كيف بده يستقر. كان يؤمل من خلال قراءة اجتماعية نفسية علمية، من خلال استطلاعات رأي، ومن خلال توظيف الأحداث التي كانت قائمة في الجنوب ب 82 و الحساسيات الموجودة بين سكان بعض سكان الجنوب باختلاف انتماءاتهم أو بين أهل الجنوب والفصائل الفلسطينية. كان يراهن على أن الجنوب وأهل الجنوب سيكونون هادئين وادعين متعاونين، وبالتالي سيبقى جيشه في الجنوب. وأخذ فرصة سنة واحدة للبدء ببناء مستعمرات في الجنوب، في جنوب لبنان، كما فعل في كل الأراضي العربية التي احتلها في الحروب السابقة. لكن مسارعة اللبنانيين إلى مقاومة الاحتلال، وكانت الضربة النوعية العظيمة جدا في 11/11/1982 من خلال استشهاد أحمد قصير في مدينة صور، والوجه المكتئب والكالح لشارون على إنقاذ ذلك المكان، طيب عطى انطباع واضح للإسرائيليين أن الجنوب لن يكون أرضا آمنة، لبنان لن يكون أرضا آمنة لقوات الاحتلال ولا لمشاريع الاحتلال. طيب اليوم بالملموس أرضكم، أرض اللبنانيين عادت إليهم إلى الحدود، إلى الحدود. بقيت عنا مزارع شبعة وتلال كفرشوبة وجزء من بلدة الغجر، وعلى الحدود شفتوا بعام 2000 كيف قاعدين اللبنانيين من خلال السلطة السياسية عم بيناقشوا بالأمتار ومئات الأمتار وآلاف الأمتار. طيب هذه الأرض عادت إلينا بكرامة وبدون شروط، بدون ضمانات أمنية، بدون اتفاقيات إذلال، بدون مكاسب للعدو. والأهم أن هذه الأرض عادت إلى أصحابها، البيوت، المزارع، الحقول، كل شيء، وعادت إلى الدولة، إلى سلطة الدولة، إلى سيادة الدولة. كلنا بنعرف في كامب ديفيد كيف عادت سيناء إلى مصر، عادت بشروط إسرائيلية. اليوم في مشكلة بسيناء بتواجه السلطة المصرية، أنه قديش مسموح لها تفوت جيش، وقديش مسموح لها تفوت شرطة، وقديش مسموح لها تفوت سلاح، وشو نوع سلاح، وشو كمية سلاح. الإنجاز في لبنان أن الأرض عادت إلى السيادة اللبنانية كاملة. اليوم الحكومة اللبنانية هي التي تقرر من ترسل من الجيش، كم لواء، كم كتيبة، أي نوع سلاح. ما حدا بحله يناقش، وما حدا بحله يعترض، وتستطيع أن تتواجد في أي شبر من أرض الجنوب، ولا تحتاج إلى إذن لا من إسرائيل ولا من الأمم المتحدة ولا من أحد في هذا العالم. هذا يعني عودة الدولة إلى عودة السيادة أيضا إلى هذه الأرض. طيب هذا إنجاز، هذا إنجاز ملموس. اليوم نحن موجودين بأرضنا، موجودين بضياعنا، الناس تعيش في أمن، في سلام، بطمأنينة. الفتنة التي أرادها الإسرائيلي، الفتنة التي حضر لها الإسرائيلي عام 2000 سقطت بسرعة، ويجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك. بتعرفوا يمكن هالموضوع ما انحكى سابقا، أو ما بعرف إذا انحكى سابقا، ليش الإسرائيلي طلع بسرعة؟ ليش الإسرائيلي ما بلغ أنطوان لحد وجيش أنطوان لحد بالانسحاب؟ تعرفوا ليش؟ هو خرج بسرعة، ترك جيش أنطوان لحد بالشارع، بالمواقع، بالضياع، ضاعوا، احتاروا، وبظنه أن المقاومة سوف تهاجم وتقتل وترتكب المجازر، ويتحول الأمر إلى حرب أهلية أو فتنة طائفية. يا أهلنا في الجنوب، يا أهل كل الذين عملوا في جيش أنطوان لحد، أيها اللبنانيون الذين تورطوا مع الإسرائيلي وذهبوا أو هربوا إلى فلسطين المحتلة، فيكن تضايقوا بهالجملة؟ لقد كان الإسرائيلي هذا الذي خدمتموه عشرات السنين يريد لكم أن تقتلوا وأن تذبحوا وأن ترمل نساؤكم وأن تيتم أطفالكم وأن تكونوا وقودا لفتنة طائفية ليحول العرس اللبناني إلى جنازة، وكنتم ستكونون أنتم الضحايا. هو تواطأ عليكم بهذا المستوى، ولكن المقاومة بكل فصائلها في ذلك اليوم، وأهل الجنوب، وخصوصا أهل القرى الأمامية الذين عانوا ما عانوا من جيش لحد ومن جرائمه ومن قذائفه ومن معتقل الخيام ومن تعذيبه ومن عملائه، تصرفوا بمستوى إنساني وأخلاقي راقي جدا، وهذا يجب أن يتم التذكير به. ليس حتى حدا يمنع حدا أو حدا يتفضل على حدا، أبدا. هؤلاء الناس قاموا بواجبهم، بأخلاقهم، بدينهم، بوطنيتهم، تصرفوا على هذا الأساس. لكن يجب التذكير بذلك للقول لكل اللبنانيين، واسمحوا لي أقول وخصوصا لمن تعامل مع الإسرائيلي خلال عشرات السنين، أن هذا الإسرائيلي لا يهتم لا بأمنكم، لا بسلامتكم، لا بكرامتكم، لا بحياتكم، لا بدمائكم. هو استغلكم وقاتل بكم كأكياس رمل، ثم ترككم في العراء، وترككم للقتل، ترككم لتكونوا وقود الفتنة. طيب منذ ذلك اليوم إلى اليوم، هذا الجنوب وهذه المنطقة الحدودية التي هي لبنان مصغر. ليه؟ لأنه ديموغرافيا سكانيا فيها مسلمين، فيها مسيحيين، فيها شيعة، سنة، دروز، مسيحيين من طوائف مختلفة، مذاهب مختلفة أيضا. ويعيشون مع بعضهم البعض من عام 2000 إلى اليوم بسلام. لا في ناس، لا حدا انتقم من حدا، ولا حدا دمر بيت حدا، ولا حدا حرق حق حدا، ولا حدا هجر حدا، ولا حدا عمل تغيير ديموغرافي ولا شيء. وفي ظل سلاح المقاومة، ومع وجود سلاح المقاومة، حتى الناس الذين لجأوا أو هربوا، سموها مثل ما بدكم، إلى فلسطين المحتلة، ما حدا طلب منهم يفلوا، ما حدا طلب منهم. من اليوم الأول كان واضح السلوك والأداء والموقف، أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. النسوان، الأمهات، الزوجات، الأولاد، البنات، الأهل، آباء، الأمهات الذين لم يتورطوا مع الإسرائيلي، ما حدا جاي صوبهم، حتى لو كانوا زوجات كبار العملاء. ونفس العملاء كمان التجربة من اللحظة الأولى قالت أنه نحن ما بدنا نقتل حدا، في قضاء لبناني وفي دولة لبنانية بتحاسب. هني راحوا. ومنذ تلك اللحظة ونحن نقول للأهالي يمكنكم أن ترجعوا، هذا ما بده اتفاقية، فيكم ترجعوا، نسوان، الأولاد، الصغار، الكبار، الاختياري، يرجعوا. اللي ما تورطوا بالعمالة يرجعوا، لتورطوا بالعمالة في دولة، في قضاء. وكنتوا عم تشوفوا كمان التساهل القضائي في هذا الشأن. إذا لم يكن أحد يريد إحداث أي تغيير في الجنوب، بل كانت المقاومة بكل فصائلها تريد الخير للجنوب، لأهل الجنوب، تريد أن تب هذا الجرح يندمل، وأن يعيش أهل المنطقة الحدودية مع بعضهم البعض بأمن، بسلام، بمحبة، باستقرار، بتعاون، وكل ما يعزز هذا العيش الواحد، هذا العيش المشترك، هذا السلم الأهلي، هذا التقارب، هذا التعاون، نحن دائما جاهزون له إن شاء الله. طيب، هذا أيضا إنجاز، هذا إنجاز ملموس بالإيد بكل ساعة بكل لحظة. في ناس ممكن ما تشعروا بها الإنجاز، بس اللي كانوا تحت الاحتلال بيشعروا فيه. الحواجز، الزلال على الحواجز، اليوم طمقوا على الحواجز، جيش لبناني أو قوى أمن، أولادكم، أهلكم بيحترموكم، بمسلوكم. ثم نذهب إلى الإنجاز الآخر، موضوع واللي منه منفوت على القضية والمهمة. طيب، حماية الجنوب، حماية لبنان، حماية الناس، حماية البلد من الأطماع الإسرائيلية، من التهديدات الإسرائيلية، من الاعتداءات الإسرائيلية. طبعا هون نحن بموضوع الحماية، التحرير كانت معادلة مقاومة، بالحماية المعادلة هي جيش شعب مقاومة. طيب خلنا نطلع هاي المعادلة عاملة إنجاز ولا مش عاملة إنجاز. إن مرة بنقعد بنحكي شعر وإنشاء عربي ونظريات وأفلاطونيات، أنا بدي أحكي ضيعاوي، بدي أحكي مثل أهل الضيع، نطلع على الضيع ونسأل أهل الضيع هل المعادلة عاملة إنجاز أو لا. حامي الحدود، نعم. حامي الناس على الحدود، نعم. الناس هلا أنتوا كنتوا فيكم تروحوا ليل نهار بمحازات الشريط الشائك والجدار المصطنع، لا نحكي عن الجدار شوي، بالليل وبالنهار الناس رايحة جاية، بينزلوا على حقولهم، نعم. بيروحوا على مدارسهم، نعم. وين عم تتعمر بيوت اليوم؟ مش بالقوى الأمامية، على حدود، على الشريط الشائك عم تتعمر بيوت. هذا تعبير عن شو؟ عن الإحساس بالأمن، عن الإحساس بالحماية، عن الثقة الكبيرة بالحماية. مش انه هلا نحن محميين وخلص، لا، في ثقة كبيرة انه نحن محميين. هاي قصة. ولذلك من 25 أيار 2000 ل 12 تموز 2006، 14 آب، بس عملوا لي هذا الفاصل، من 14 آب إلى اليوم الإسرائيلي لا يجرؤ على أن يعتدي على لبنان وعلى اللبنانيين. كل المشكل اليوم على شو بيصير؟ والله هون خرقوا الجيش، توقف لهم، هون فاتوا 5 متر 50 متر 100 متر بيجي الأمم المتحدة بيشغلونا كل النهار بيطلع على الخط أزرق مدري خط أخضر مدري ما بعرف شو. هاي الحكاية وين من 48 لل 2000 لما كان يقصفوا ضياع ويقنصوا فلاحين ويهجروا ضياع ويعتدوا على مخافر الدرك ويخطفوا ناس ويعملوا عمليات كوموندوس. هذا انتهى، هذا كله انتهى. طيب اليوم الإسرائيلي نعم دليل 12 سنة. واحد بيقول لا شو الدليل؟ لك يا عمي شو بكم دليل؟ هي 12 سنة. 12 سنة الإسرائيلي اللي هو معتدي بطبعه، يعني صاحب الطبيعة العدوانية، الإسرائيلي الطماع بأرضنا ومياهنا، هو لا يجرؤ أن يعتدي على قرانا وعلى شعبنا وعلى أهلنا وعلى سيادة بلدنا. مين اللي حامي؟ اللي حامي هي المعادلة، لا الأمم المتحدة ولا منظمة التعاون الإسلامي ولا جامعة الدول العربية ولا حدا. اللي حامي هذه المعادلة الجيش والشعب والمقاومة، والمقاومة جزء من هذه المعادلة. طيب هذا الإنجاز، وصولا أنه الإسرائيلي اللي عطول هو بيفكر يفوت لعنا، هو بيفكر يعتدي علينا، هو بيرمي علينا رصاص، صار هو خايف ينرم عليه رصاص وينرم عليه حجار وخايف ينفات عليه ويجع عم يعمل هذا الجدار. نحن ما أخذنا موقف من موضوع الجدار اللي عم ينبنى بكفر كلا، لكن خليني أشوف جانب من الموضوع. أنا بقولكم هذا الجدار هو مؤشر على ما كنا نقوله منذ عام 2000 إلى اليوم، ولا بدي أرجع عيده، أن انسحاب إسرائيل أو العدو الإسرائيلي من لبنان 25 أيار 2000 أجهز أو دق المسامير الأخيرة في نعش إسرائيل الكبرى. انتهينا 25 أيار 2000، هيدا اللي اسمه إسرائيل الكبرى، من النيل إلى الفرات، هيدا اللي اسمه إسرائيل الكبرى. حتى إسرائيل الوسطى خارج فلسطين المحتلة التاريخية هذا انتهى هنا على الأرض عندكم، على الحدود عندكم، بدماء شهدائكم، بصمودكم ومقاومتكم وبطولاتكم وتضحياتكم. إسرائيل المشروع إسرائيل الكبرى كان دائما يتطلع إلى أرض واسعة حدودها أنهار، النيل، نهر النيل، نهر الفرات، نهر الليطاني إذا ما منقول الأولي، وهذه الأنهر تكون تحت سلطته واستراتيجيته مبنية على أن إسرائيل القوية المقتدرة لن يجرؤ أحد يعيش خارج دائرة هذه الأنهار أن يرمي حجرا على إسرائيل، فضلا أن يطلق رصاصة. اليوم على الحدود اللبنانية هناك أناس لا يرمون حجارة على الصهاينة فقط، لا يرمون الرصاص على الصهاينة فقط، بل يتوعدونهم بكل الصواريخ على كل النقاط في إسرائيل المحتلة. هذه الجدر التي بدأت في الضفة الغربية، طبعا في ترابط قوي بين إنجاز المقاومة في لبنان وإنجاز المقاومة في فلسطين. شوفوا بعد الانسحاب الإسرائيلي ب85 كانت بمدة الانتفاضة الأولى في فلسطين، بعد التحرير 25 أيار 2000 بأشهر قليلة كانت انتفاضة الأقصى التي كانت لها تداعيات كبيرة جدا والتي وضعت إسرائيل أمام معركة وجود، ولولا المجتمع الدولي والدول العربية والخذلان الذي لحق بالفلسطينيين لكانت هذه الانتفاضة حققت إنجازات تاريخية واستراتيجية عظيمة جدا. ولكن من إنجازاتها أنها فرضت على الصهاينة بناء جدر في الضفة الغربية. بدأت إسرائيل تنسحب، انسحبت من غزة، انسحبت من جنوب لبنان، في الضفة الغربية بدأت تبني جدارا، الآن في حكي عن بناء جدار مع الحدود المصرية، عن بناء جدار مع الحدود على الحدود الأردنية. جيد، إذن انتهت إسرائيل الكبرى، انتهت حدود الأنهار، لجأوا إلى حدود الجدار، والجدار لن يحميهم ولن يحفظ وجودهم القائم على الاغتصاب والمجازر والعدوانية والإرهاب والأطماع. طيب ما هذا إنجاز، هذا كمان إنجاز كبير. أنا بالمناسبة بدي أذكر بكلمة، هلا طبعا وقتها قيل كلام كثير لكبار القادة الصهاينة بالألفين، بس أنا بدي أخذ مثل واحد من شان بقية الوقت. إسحاق شمير رئيس وزراء العدو يميني ليكودي متطرف بيقول: لم يخطر ببالي، تعرف هو مات كبير بالسن، لم يخطر ببالي أن أحيا لهذا اليوم الذي ترغم فيه دولة إسرائيل وجيشها الذي وصفه أعداؤنا وأصدقاؤنا، يعني ما العرب كمان مساعدين بهذا التوصيف، الذي وصفه أعداؤنا وأصدقاؤنا بأنه الجيش الذي لا يقهر على الفرار، يعني الذي ترغم فيه دولة إسرائيل وجيشها على الفرار أمام طرف عربي. شوفوا الاحتقار للعرب، أنه طرف عربي وبده يزعبنا. ما الذي حدث؟ كيف تجري الأمور على هذا النحو؟ بضع مئات من مقاتلي حزب الله يجبرون الدولة الأقوى في الشرق الأوسط على الظهور بهذا الشكل الانهزامي. لقد أثبتنا للعرب دوما أنه يجدر بهم ألا يحاولوا إرغامنا على تقديم تنازل لهم بالقوة، لأنهم في النهاية هم الطرف الذي سيقدم التنازلات. لكن حزب الله، وأنا أقول هنا كل المقاومين اللبنانيين، أثبت أن هناك عربا من نوع آخر، أن هناك عربا من نوع آخر. أنا بطبعي لست من أولئك الذين يكيلون المديح لأحد، ومع ذلك فإنني من أولئك الذين يكنون الاحترام والإعجاب. لكذا الذي أدار المعركة ضدنا بأسلوب يرقى إلى مستوى التحدي الذي فرضه الصراع مع دولتنا. هذا العدو يعترف بهذا الإنجاز. طيب هذا الإنجاز، ولذلك اليوم الإنجاز الأهم على المستوى المنطقة، على المستوى الداخلي، على المستوى الجنوبي، على المستوى الحدود. لما نحكي عن لبنان محمي، كل لبنان محمي. بعلبك الهرمل كانت عم تنقصف قبل 82 وبعد 82، بيروت انقصفت، الضاحية انقصفت، شمال جبل لبنان، البقاع الأوسط، البقاع الغربي، ليش بقي مكان بلبنان في مأمن عن العدوان الإسرائيلي؟ طيب هذا الإنجاز. القضية بسيطة، كلمتين. القضية هي أن المقاومة وسلاح المقاومة هم جزء من المعادلة التي تحمي لبنان وتواجه التهديد والعدوان الإسرائيلي. هذا الإنجاز وهذا القضية. بدي أذكر قبل ما أخذ النتيجة أن هذه المقاومة إنما حققت كل هذه الإنجازات في ظل تآمر دولي، وكمان ما بدي أعمل مشكل مع العرب، في ظل غياب عربي، ما بدي أقول تآمر بعض الدول العربية، وفي ظل غياب عربي باستثناء غياب عربي وإسلامي، باستثناء سوريا والجمهورية الإسلامية في إيران، هذا معروف، هذا ما بده إثبات. وفي لبنان أيضا في غياب الدولة اللبنانية الرسمية إلا في السنوات الأخيرة قبل عام 2000، وما بدي أقول أكثر من هيك. وأيضا ولا يوم من الأيام كان في إجماع وطني على المقاومة أبدا. فيكم توجعوا الأرشيف قبل 25 أيام، لقبل بكم ليلة من 25 أيام كان بعض بلبنان بعده بيحكي وبيقول دورة العنف، يعني سياسيين ووسائل الإعلام، دورة العنف في الجنوب ما في، مش معترف مقاومة، قتال مشروع، قتلى ما في شهداء، مسلحين، مجموعات مسلحة. طيب إجماع وطني على المقاومة؟ لا لا، يعني مع احترامي لكل من يدعي ذلك، لم يحصل في لبنان إجماع وطني على المقاومة، دائما كان في انقسام. ولم يحصل إجماع وطني على سلاح المقاومة، دائما كان في انقسام. أنا بستغرب من بعض اللبنانيين أو سياسيين أو إعلاميين لما بصير حدث معين بقول لك الآن سقط الإجماع الوطني عن على المقاومة وعلى سلاح المولش. أنت كان في إجماع يا حبيبي لا يسقط، ما أنت كان في إجماع، دائما كان في انقسام حول هذا الموضوع، في رأيين، في وجهتين نظر. في ظل هذا الانقسام، في ظل هذا الغياب العربي، في ظل هذا التواطؤ الدولي، استطاعت المقاومة أن تحقق هذه الإنجازات وهذه الانتصارات. هذا لازم يضل بالبال لما نحكي عن الإنجاز. هون بيجي لما النتيجة. اليوم في بحث بالبلد أمام حالة الفوضى السلاح الذي شهدناها في الأسابيع القليلة الماضية، أنه طيب طعوا يا شباب لنهدى شوي، مش خلونا نحكي هيك يعني، لنهدى شوي، وفي ملف جديد اسمه السلاح وفوضى السلاح وانتشار السلاح، خلينا نجيب هذا الموضوع ومعه سلاح المقاومة ومنسميهم كل سوا، السلاح خير الشرعي، السلاح خارج الدولة اللبنانية، ونقارب هذا الملف كملف واحد. هذه مغالطة كبيرة جدا، هاي مش شطارة، هاي مغالطة كبيرة جدا لعدة أسباب. السبب الأول، أنا أتحدث عن سلاح المقاومة أقول هذا إنجازه وهذه قضيته، قولوا لي عن كل السلاح الآخر، كل السلاح الآخر سواء كان موجودا عند قوى 8 آذار أو 18 أو 14 آذار. ألا ليش عملتم 18؟ عند قوى 8 آذار أو 14 آذار. طبعا ما حدا بيقدر يقول لا ما عندنا سلاح وهيصد أهالي وما أهالي هاي سوالف خالصة بلبنان. كل العالم عنده سلاح، وسلاح خفيف وسلاح متوسط وسلاح تقيل، وسلاح الخفيف كمان نوعي وبنادق يعني غالية ومحترمة. طيب هذا، قولوا لي كل السلاح الآخر اللي مش موضوع في معادلة الردع في مواجهة الإسرائيلي، ما هو إنجازه وما هي قضيته؟ في فرق جوهري بين السلاحين. هذا جانب. جانب آخر، نحن مع القبول وقناعتنا بأنه في فرق جوهري بين السلاحين، نحن ما في مشكلة، بيتناقش كل شيء، هيدا سلاح يتناقش وهيدا سلاح يتناقش والموضوع كله يتناقش. ولما فتحنا عنوان استراتيجية الدفاعية، استراتيجية الدفاعية الوطنية، نحن ما عم نحكي باستراتيجية الدفاعية عن الجيش وجهة محددة في المقاومة، لا، نحن نحكي عن الشعب اللبناني، عن المقاومة، كل من يريد أن يكون جزءا من هذه الاستراتيجية الدفاعية، كل من يريد أن يحمل سلاحا ليقاتل العدو، ليواجه به العدو. جيد، يمكن أن نجمع كل الإمكانات وكل الطاقات في استراتيجية وطنية دفاعية لنحمي بلدنا. شفتوا تجربة اليوم لما اللبنانيين بيتفقوا على قضية وطنية وبيزلوا كل الجهود مع اختلافاتهم السياسية بيعملوا إنجاز. طيب نفس الشيء المنطق بيقول مش النتيجة هي لأنه في فوضى سلاح بلبنان إذا تعالوا لنلغي المقاومة وسلاح المقاومة. لا، المعادلة الصحيحة لأنه في فوضى سلاح بلبنان، تعالوا لننظم كل هذا السلاح في إطار معادلة الجيش والشعب والمقاومة لنحمي البلد ولنحمي خيرات البلد. من هون بدي فوت على الوضع الداخلي كمان كلمتين. لما نحكي نحن عن هذه المعادلة بدي ميز كمان، بدي يكون واضح جدا، بدي ميز بين معادلة حماية البلد في مواجهة العدو الإسرائيلي وبين معادلة حماية السلم الأهلي والأمن والاستقرار الوطني في الداخل. هودي موضوعين اثنين مختلفين، أو مش موضوع واحد، نعم بيتداخلوا بس يمكن نظر إليهم كموضوعين كبيرين. بمواجهة إسرائيل نحن بصراحة قناعتنا رؤيتنا المبنية على التجربة اللي نجحت بلبنان ونجحت بغزة ونجحت قبل شهور في العراق وقبل ذلك في أفغانستان، بناء على التجربة، بناء على منطق التاريخ، بناء على الحقائق، بناء على وضع العدو وأطماعه وإمكاناته، وضع لبنان البلد ضعيف وأوضاعه وإمكاناته، نحن منقول حماية البلد معادلته جيش شعب مقاوم، لأنه بوجنا إسرائيل، بوجنا إسرائيل. أما في الداخل لا، المسؤول عن الأمن في الداخل، عن الاستقرار في الداخل، عن حماية اللبنانيين في الداخل، عن حماية السلم الأهلي في الداخل، هي الدولة والدولة فقط، هي الدولة والدولة فقط من خلال الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الرسمية. ما حدا عنده مسؤولية في هذا الموضوع. طيب، ولذلك خلال كل الفترة الماضية، هلأ في ناس بيطلعوا بيقول لك في بعض مناطق، نحكي مثل ما هي، انه والله بالضاحية مدري شو في خلل امني، ببعلبك الهرمل مدري مين خطف، مدري مين عمل، مدري مين ساوى، وبتصير احيانا ببعض المناطق سرقات، وبتطلع المقالات بدها تحملنا مسؤولية الامن. ونحن قلنا من اول يوم نحن ما بنحمل مسؤولية امن، تجي الدولة تحمل مسؤولية. بمنت جبيل ب25 أيار أنا وقفت وقلت نحن لسنا بديلا عن السلطة، ولسنا مشروع سلطة، ولسنا مسؤولين عن الأمن. الدولة، الجيش، قوى الأمن، القضاء اللبناني هو مسؤول، يجي يتحمل مسؤولية. يا إخواننا، نحن الشعب اللبناني عشنا تجارب طويلة، اليوم ما عم نحكي نظريات. بلبنان صار في حروب أهلية، مش عم نقرأ بالكتب، مقابرنا مليئة بالضحايا، وذاكرتنا ثقيلة بالأحزان. ما نرجع نكرر الماضي. سلاحنا ليس مطروحا لحماية جهة أو لحماية طائفة، نحن نطلب من الدولة اللبنانية أن تحمي كل الطوائف وكل الجهات وكل القوى السياسية. سلاحنا لحماية البلد في مواجهة إسرائيل، والدولة هي مسؤولة تحمي الناس في الداخل، هي مسؤولة تحمي الناس، هي مسؤولة عن أمن الناس. نعم، قوى السياسية شريك بمعنى ما تحارب، ما تفتح المشاكل، الإعلام شريك، ما يأخذ الناس يكبر الأمور إلى حد الناس ما تحمل بعض البعض، المنابر والخطبة، تحريض المذهبي الطائفي، ما كل هذا. الأمن مش عملية أمنية بحتة، الأمن هو نتاج جهد سياسي وثقافي وتربوي وإعلامي و و و و وأمني واقتصادي ومعيشي وأمني. بالتالي الكل، كل واحد بده يقوم بدوره ويتحمل مسؤوليته من شان الوضع بالبلد ما يفرط، من شان الأمن بالبلد المستقر، من شان السلم الأهلي يضل قائم وثابت. من هنا نحن بهذا الموضوع واضحين وملتزمين. طيب، في ناس بيقول لك انه هذا ادعاء، انا منه بدي فوت على نقطتين ثلاثة وبختم الحديث. نحن نقول المؤسسة الاهم في لحماية هذا السلم الاهلي واداء هذه الوظيفة هي الجيش اللبناني ومعها الاجهزة الامنية الاخرى، لكن العماد هي مؤسسة الجيش اللبناني. خلينا نكون صريحين مع بعضنا، بجنوب بالشمال بالبقاع بيروت بالجبل، نحن اللبنانيين يا ناس، العودة إلى الحرب الأهلية، إلى الإدارات المحلية، إلى الكانتونات الطائفية، والله الكل خسران، والعالم بتدبح بعض البعض، وشايفين المستوى الأخلاقي والمستوى الثقافي للأسف الشديد. طيب اليوم آخر ضمانة، طبعا في شيء مطلوب قبل الآخر على المستوى السياسي على المستوى الحكومي على مستوى القوى السياسية، بس آخر ضمانة التي يمكن أن تحمي السلم الأهلي في لبنان هو الجيش اللبناني، ولذلك يجب أن نحافظ على هذه المؤسسة وأن نحميها وأن ندافع عنها وعن معنوياتها وعن قوتها وعن تواجدها في الساحة وعن قدرتها على القيام بأدوارها حتى لو حصلت أحداث مؤلمة. أنا ما عم نظر. طيب كلكم بتعرفوا ب 13 أيلول 93 مش حادث خطأ على حاجز للجيش اللبناني، على مستديرة المطار ناس كانوا عم يتظاهروا ومقابلهم جيش وقوى أمن وأطلق عليهم الرصاص وسقط ما يقارب 50 بين شهيد وجريح وبعضهم أخوات. هل أطلقنا النار على الجيش اللبناني؟ هل رفعنا السلاح على الجيش اللبناني؟ هل طالبنا بإخراج الجيش اللبناني من الضاحية الجنوبية ومن محيط الضاحية الجنوبية؟ أبدا. نعم قلنا إذا في قرار سياسي الحكومة تحمل مسؤولية، والعسكر اللي نفذ لازم يتحاكم معهم ويتحاكم وخير إن شاء الله. هلأ كل ما يصير شيء بيقولك الضاحية، طيب الذين قتلوا إخواننا وأخواتنا عند مستديرة المطار وينن؟ وينن؟ على أي مشان اتعلقوا؟ أي سجن مؤبد حكم عليهم؟ وهو واضح الموضوع، كان واضح أصلا بدوش تحقيق، ما في ملابسات. طيب بعد مدة قتل متظاهرين نقابيين في حي السلم 5 شهداء برصاص الجيش اللبناني، حدا بالضاحية الجنوبية قام حمل سلاح على الجيش وأطلق نار على الجيش أو قتل حدا من الجيش أو طالب بخروج الجيش؟ أبدا. قبل مدة يساوع البعض ليضرب مثل مارم خايل، مارم خايل في شباب كانوا عم يتظاهروا عم يحرقوا دواليب، صح غلط بحث تاني، لكن هذا لا يبيح دماءهم، أطلق عليهم النار وقتلوا. طيب شو صار؟ نعم استنكرنا، طبيعي استنكرنا واعترضنا وخطبنا وطلبنا بالمحاكمة وا 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 وا، لكن نهايات شو؟ في نهاية المطاف أنا بحب أقول بهذا السياق، الحادث الذي حصل في منطقة عكار وأدى إلى استشهاد الشيخين عبد الواحد ومرعب رحمهما الله هو حادث مؤسف ومحزن ومدان، لكن هو حادث، فنحطه بسياقه الطبيعي، نروح نقول تحقيق قضاء محاسبة هذا صح، لكن الجيش يجب أن يصان، يجب أن يحفظ من أجل كل الشيوخ، من أجل كل الشهداء، من أجل كل المناطق، من أجل كل اللبنانيين، من أجل هذا البلد، سلامة هذا البلد، مستقبل هذا البلد. هذه نقطة جوهرية حبيت كمان أني أدخل عليها. وهنا أيضا أقول الدولة يجب أن تتحمل مسؤولية، ما حدا بناؤه يفتح مشكل مع حدا، ما حدا بناؤه يقاتل حدا، لكن يجب أن ننتبه من الانجوار إلى أي قتال. هناك من يعمل في الساحة لكي يكون هناك قتال في أي مكان من الأمكنة. طيب جهاز أمني يوقف أحد المطلوبين، ليش بده يصير قتال بطرابلس؟ ليش بده يصير اشتباكات بين تباني وجبل محسن واوا؟ ليش؟ سؤال يعني. أمس الحادث اللي صارت بكاراكاس كان ممكن الأمور تروح إلى ما هو أسوأ، قبلها الأحداث في الطريق جديدة. ما حدا بيقدر ويطلع يقول الأهالي وما الأهالي، لا، في جهات حزبية تتحمل مسؤولية. 8 ساعات في قتال بالطريق جديدة، أين كانت الدولة؟ أين كانت الدولة؟ أين كان الجيش؟ أنا بدافع عن الجيش بس كمان بنتقده، أين كانت القوى الأمنية؟ هذه الحادثة لا يجوز أن تتكرر، لأنها قد تودي بالبلد إلى مخاطر جدية وحقيقية. المكاتب والقوى السياسية إلى أي جهة انتمت؟ الدولة مسؤولة عن حمايتها، والدولة مسؤولة أن تتدخل، ويجب أن يعطى الجيش والقوى الأمنية كل الإمكانيات وكل المقدرات المادية والمعنوية وكل الهوامش ليمنع بشكل قاطع وحديدي أي صدامات من هذا النوع على مستوى الداخل اللبناني. وأنا أتمنى أيضا في ملاحظة أحب أن أؤكد عليها، وهي أنه يا إخوان كمان خل نجي نحكي على الأرض. قبل كم يوم بعمار الضاحية أنا حكيت كلمة برجع بأكد عليها، ويطالما حكينا فيها، في قوى سياسية بتفوت بالتحريض منشان تشد العصب، منشان تحفظ جمهورها، منشان الانتخابات. طيب بدنا ننتبه، التحريض المذهبي والطائفي خطير جدا 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 جدا. بالتحريض المذهبي والطائفي كلنا بالهوى سوا، ها، بهذه السلبية اللي اسمها انه الارض بتفلت من الكل. الارض بتفلت لمتصور، اذا حدا بيتصور انه هو يستطيع ان يمسك الارض ويمنع الانهيار في البلد او الانحدار الى حافة الحرب الاهلية او الى حرب اهلية، هو خاطئ ومشتبه. طيب من يومين لما انا حكيت باسمي وباسم دولة رئيس نبيه بيري، قلنا العالم اطلع مشكورين، العالم استجابوا. طيب تزبط مرة بتزبط مرتين، بس اذا انا كمان بشتغل تحريض مذهبي وطائفي، هذا العالم ما بتعود ترد علي ولا على حدا، وبتصير القيادات عناصر، وبتصير العناصر قيادات. في ناس بتقلن يا عمي انتو مثقفين، انتو فهيمين، انتو عقلكم كبير، لك كيف تحكوا هاي اللغة؟ بقلك ايه، ما نحن اذا ما حكينا هيك الشارع ينبذنا. مين اللي وصل الشارع لهون؟ قيادات سياسية. لذلك اكبر مسؤولية اليوم قبل ما نجي نحمل الحكومة ونحمل الجيش ونحمل القوى الأمنية مسؤولية الأوضاع، يجب أن تتحمل القيادات السياسية ووسائل الإعلام. ووسائل الإعلام كمان ما بدنا السبق الصحفي يعملنا تحريض، خبر خلي خبر، الكل يجب أن يتحمل مسؤولية، وهذا التحريض يجب أن يقف، وهي المغالطات يجب أن تقف. وإلا إذا كل شيء بده ينبنى عليه اتهامات ذات بعد مذهبي وطائفي، طيب وين بيصير البلد؟ بموضوع الموقوفين الإسلاميين على سبيل المثال، طيب نحن موقفنا من اليوم الأول وجوب الإسراع في محاكمة الموقوفين الإسلاميين وإطلاق سراح من لا تثبت إدانته من اليوم الأول. هذا موقف حزب الله، وهذا موقف حركة أمل، وموقف رئيس نبيه بيري، وموقف المجلس الشيعي الأعلى. شوي بيطلعوا ناس بيقول لك اللي عم يمنع محاكمة الموقفين الإسلاميين هن الشيعة. شو هاللغة هاي؟ شو هالخطاب هيدا؟ طيب من أول يوم اعتقل في هؤلاء الموقوفون لسنوات رئيس الحكومة من تيار المستقبل، وزير العدل من 14 آذار من القوات اللبنانية، شو خصنا نحن؟ بالعكس، في موقوفين إسلاميين كانوا متهمين بالتحضير لقتلي أنا. أنا وقفت وقلت أنا بسقط حقي وأنا بطلب يطلق سراحهم. شوي ظلما وعدوانا بدنا نجي نحمل، معلش بصراحة، نحمل الطائفة الشيعية مسؤولية بقاء الموقوفين الإسلاميين في السجون. هذا ظلم وتزوير وتضليل ليس له مثيل. طب هذا مين بيخدم؟ وأنا اليوم أكرر نفس الموقف قبل 4 سنين و5 سنين، نحن نطالب بإجراء محاكمات سريعة جدا، من يثبت إدانته فلتتم إدانته وإلا فليطلق سراحه. هذا الموضوع ما بيتعلق بس بالإسلاميين، بكل الموقوفين في السجون اللبنانية. من الظلم أن يبقى موقوف إلى محاكمة، مش لسنوات، لأشهر، لأسابيع. ليش؟ هذا موقفنا ومعروف ومعلن، لكن يصل التضليل إلى حد أنه إيه؟ أنتم بتحمل مسؤولية. وأنا أقول لكل لأهالي الموقوفين الإسلاميين ولكل المتضامنين معهم بحق، وهذا حقهم يتضامنوا، لأنه هو المظلومين حقا مظلومين، لأنه بلا محاكمة كيف يبقى 4-5 سنين بلا محاكمة؟ فتشوا عن السبب. أنا عندي تفسير بس ما بدي أقول حتى ما أعمل تحويض، بس فتشوا عن السبب ليش سنوات بلا محاكمة. فتشوا عن السبب الحقيقي وهونيك عملوا إداني. لا نأخذ طيب اليوم إذا جهاز أمني بيقوم بمسؤوليته، طيب عال إذا بكرة معلشي بتعزوني على المصارحة، إذا بكرة فرع المعلومات، طيب فرع المعلومات عم يعتقل بجنوب وبالبقاع وبالضاحية ومطرح ما بتكون عم يعتقل، عال بكرة كل ما فرع المعلومات اعتقل حدا شيعي منقول ضابط السني رئيس فرع المعلومات أو المدير العام السني تبع قوى الأمن الداخلي اعتقل ناس شيعة، وين بيصير البلد؟ إذا بدنا نوصل على محل نقسم البلد إلى حد إنه مخابرات الجيش بتصير تعتقل بس المسيحية، والأمن العام شيعة، والقوى الأمن الداخلي سنة، طيب الدروز شو بنعمل فيهم؟ الشرطة القضائية ببيروت بظن حصة الدروز، يعني هذه الدولة، هاي العبور إلى الدولة، هاي العبور إلى الدولة. في أجهزة أمنية هي عم تقوم بمسؤولياتها ويجب أن تدعم رسميا وسياسيا في القيام بمسؤولياتها، ولا حدا بيستأذننا ولا مطلوب حدا يستأذننا أصلا. أنا حزب الله، أنا ضد التعاون الأمني مع CIA، وأنا ضد التعاون الأمني مع الفرنسي ومع البريطاني ومع الألماني، ما أنا ضد عقائديا وسياسيا، لكن في جهاز أمن مش تابع لإلي، تابع للدولة، والدولة مسؤولة تحميه، الدولة مسؤولة تحميه. أو تقول لجهاز الأمن خلص أنت ما عندك مسؤولية، نعمل مغالطات ونحمل، أو مثلا على حاجز الجيش أنه من أول يوم صار الحادث بعكار وأنه يقعد يفتشوا أنه الضابط اللي أطلق النار شو مسيحي ولا شيعي ولا سني ولا درزي، شو هالمنطق هذا؟ بيبقى عنا جيش بهذا المنطق؟ بيبقى عنا جيش بهذا المنطق؟ إذا الجيش مشكوك فيه خلصت الحكاية، خلص تعون عمر متاريس ونروح على الحرب الأهلية. إذا قائد الجيش مشكوك فيه وقيادة الجيش مشكوك فيها وضباط الجيش مشكوكين مشكوك فيهم، طيب ما كلنا أحيانا منشكي، بيتقوس علينا كلنا تقوس علينا، ما بينسمع لإلنا كلنا ما بينسمع لإلنا، طبيعي إذا قيادة الجيش بدها تسمع للكل ما بتقدر تقوم بواجباتها ووظائفها. خلاصة أنا شوي استرسلت، يمكن ما كان بنائي يفوت على هالتفصيل، لكن بدي أقول يا إخواننا تفضلوا كيف الناس بدها تلم الوضع. بالأمس فخامة الرئيس دعا إلى الحوار بالأسبوع الثاني من شهر حزيران. أنا أعلن باسم حزب الله رسميا نحن موافقون على العودة إلى طاولة الحوار وسنشارك في طاولة الحوار وبلا شروط، تمام؟ قوى 14 آذار تتفضل، إذا عن جد قلبكن على البلد، خايفينين على البلد، قلقلين على البلد، شايفين البلد مدري وين رايح، تفضلوا على الحوار بلا شروط. بس اللي بيطلع بيقلك يجب أن تستقيل حكومة ويجب 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 وبعدين منروح على طاولة الحوار، هذا ما بده حوار، هذا بده السلطة، بده السلطة بأي سما. نحن مع، أنا أدعو أيضا أطراف طاولة الحوار إلى الاستجابة لطلب فخامة الرئيس والمشاركة، والناس تقعد وتحكي ونحكي ونتعايط ونتمشكل مع بعضنا ونحاول نلم الاحتقان من البلد بالطريقة اللي تخلي التنافس السياسي أو الصراع السياسي محكوم بأسقف وطنية سليمة. بيبقى الشيء الأخير اللي بدي ألفت له، في ظل كل انشغالاتنا بالوضع الداخلي طبعا ما يجري من حولنا مهم في سوريا في مصر، الانتخابات التي نأمل أن يكون شعب المصري ينتخب رئيسا لهذه المرحلة، لهذا التحدي، لهذا الموقع. لكن عيننا والبحرين، العراق، كل شيء عم بيصير، المفاوضات النووية بين إيران وخمسة زائد واحد، لكن عيننا يجب أن تبقى جنوبا. هلا مطرح ما أنتوا قاعدين العيون بدها تضل جنوبا. حكومة الوحدة التي شكلت في الكيان الإسرائيلي يجب التوقف عندها. هلا الوقت ما عادش ساعة طول فيها، بقول كلمتين على الأعم الأغلب. القراءة تبعنا، الدراسة تبعنا بتقول أن أسبابها داخلية، إلى علاقة بتركيبة الحكومة والابتزازات والتهديد بسقوط الحكومة والتكتلات والكتل والانقسامات السياسية. بالأعم الأغلب يعني هذا عنصر مطمئن أنه لها علاقة بالوضع الداخلي أكثر مما لها علاقة بموضوع حرب في المنطقة. لكن هذا التحليل لا يعني على الإطلاق أن لا يتم استخدام حكومة قوية مدعومة من الكنيسة بهذا الحجم بأي مشروع عدواني على لبنان أو على غزة أو على سوريا أو على إيران. هذا يجب أن يبقى في البال، ولذلك الرد هو استمرار اليقظة واستمرار الجهوزية وعدم الغرق في المسائل الداخلية. يجب أن تبقى عيون وآذان وعقول مفتوحة وأيدي جاهزة لأي احتمال من هذا النوع. وأنا أقول لكم هذا البلد إن شاء الله كما حررتموه بدمائكم الزكية، بفلذات أكبادكم، بقادة كبار كالشيخ سيد عباس والشيخ راغب والحاج رضوان وشهداء قادة من حركة أمل ومن كل الأحزاب والقوى وفصائل المقاومة اللبنانية والفلسطينية، كما استعدنا سيادتنا وحريتنا وكرامتنا وأرضنا وأسرانا بعزة وبتضحيات وبجهاد، نحن إن شاء الله سنحمي هذا البلد وسنحمي هذا الجنوب، سنحمي عيشه المشترك وسلمه وعلاقات عائلاته الروحية، وسنحمي الجنوب الذي هو الجبهة المتقدمة لحماية لبنان، والذي كان أيضا في 2006 الجبهة المتقدمة لحماية المنطقة كلها من مشروع شرق أوسط جديد. وإن شاء الله معكم بحضوركم بصبركم بإيمانكم بشجاعتكم بحكمتكم لن يكون هناك إلا أعياد وإنجازات وانتصارات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.